Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 28 من شهر 12 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. أكثر من 16,000 نازح بسبب الهجوم على قرى بليل بولاية جنوب دارفور، وسلطنة الداجو تؤكد أن الهجوم ممنهج ويرقى إلى درجة التطهير العرقي. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية في غرب كردفان، ومقتل شرطي وإصابة 6 آخرين في كمين بولاية جنوب كردفان. منع محامي من زيارة محتجزي غرب دارفور في سجن بورد سودان، وإصابة 32 متظاهر واعتقال 9 آخرين في مواكب 26 ديسمبر. إضراب للعاملين في الصناعات والضرائب وجنوب كردفان، وإدانة واسعة لاعتقال مسيحيين ومداهمة منازلهم في سنار. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت الأمم المتحدة أن نزوح أكثر من 16,000 بسبب الاشتباكات في قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوتشا أن النازحين لجأوا إلى مخيم دريج للنازحين في محلية نيالا، ومعسكرات كلمة وبليل في محلية بليل، ومعسكر دمة للنازحين في محلية مرشين. وأوضح أن النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، حيث فقدوا ممتلكاتهم ومخزونهم الغذائي أثناء حرب قراهم. اشتكى الفارون من الهجوم على قرى محلية بليل بجنوب دارفور إلى رئاسة المحلية من أوضاع إنسانية حرجة، وأشاروا إلى وجود أكثر من 140 حالة مرضية من بينها 20 حالة حرجة بجانب حالة وضوع وشيكة، وانتقدوا بشدة تباطؤ حكومتي المحلية والولاية في التعامل مع الأحداث الأخيرة، وطالب المواطنون بتكثيف الوجود الأمني وإبعاد المتفلتين عن مناطقهم ومزارعهم بصورة نهائية. وأضاف عثمان محمد يعقوب أحمد في هذا الخصوص:
البرد كثير والجوع والعطش، لا أكل لا شراب، متعانين معنا شديد. عندنا 143 شخص دي يعني مصابين، ولا إما الحالات الطارئة إنها يعني 17 إلا فيما فوق، ولا الحالة بتاعت الوضوء إننا يعني امرأة واحدة ولسه لا زال.
نفى صالح عيسى أحد قيادات قبيلة الداجو عودة أي نازح بسبب الهجوم الأخير على شمال شرق بليل، مشير إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. وكشف صالح عيسى لراديو دبنجا عن حرق عربة يوم الاثنين تحمل أغذية وممتلكات لمواطنين فارين من مناطق الهجوم، وكشف أن تردي الأوضاع الإنسانية للنازحين مشير إلى عدم توفر الغذاء والإيواء والأغطية. وأضاف في هذا الخصوص:
كل الشائعات التي تدلل عنه الوضع آمن وفي ناس دايرين يرجعوا، ده كلام يعني حقيقة يعني مفروغ من الصحة تماما أو عاري من الصحة تماما. النازحين اللي اتضرروا في شرقي نيانا في محلية بليل فقدوا يعني كل شيء، فقدوا الماكل وفقدوا المشرب وفقدوا الملبس.
وصفت سلطنة الداجو الهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور بالممنهج ويرقى إلى درجة التطهير العرقي. وقال المتحدث باسم سلطنة الداجو في مؤتمر صحفي في نيالا أن الهجوم تم من قبل أشخاص يرتدون زي الدعم السريع ويستقلون سيارات تتبع للدعم السريع. وأوضحوا أن الهجوم على القرى يهدف إلى تهجير السكان الأصليين، وقدروا الخسائر بسبب الهجوم ب 130 مليون جنيه، محملين الحكومة مسؤولية ما حدث، وطالبوا بإقالة الوالي فورا، كما طالبوا بتحقيق دولي عاجل. أدانت بعثة ليونا تامس بشدة أحداث العنف الأخيرة في بليل بولاية جنوب دارفور مطالب السلطات باتخاذ تدابير أقوى لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة الجناة. من جهتها أكدت حكومة إقليم دارفور رفضها التام للطريقة التي تعاملت بها الأطراف مع الأوضاع في محلية بليل من فزع أهلي وإحراق القرى والقتل العشوائي للأبرياء، وأعلنت سعيها مع الولاية لمحاسبة المتورطين وتقديمهم للمحاكم العادلة. كشفت مصادر عن اشتباكات ذات طابع قبلي صباح الثلاثاء في قرية كضمت بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأشارت المصادر إلى وصول 2 من الجرحى إلى مستشفى أبو زبد لتلقي العلاج. قتل شرطي وأصيب 6 آخرين صباح الثلاثاء في كمين نصابه مسلحون لقوة من الشرطة بمنطقة الكويك التي تبعد 20 كيلومتر شمال مدينة كادوغلي. وقال مصدر شرطي لراديو دابنغا أن قوة من الشرطة تحركت صباح الثلاثاء برفقة عدد من النزلاء المحكومين بالإعدام إلى سجن الأبيض بولاية شمال كردفان. وأوضح المصدر أن مسلحين أطلقوا النار على قرابة التأمين ما أدى إلى مقتل السائق النور الأمين وجرح 6 أفراد من الشرطة. توفي الفقيه عبد الله سليمان محمد 64 عام الشهير بأوة عبد الله في مستشفى نيالة مساء الاثنين متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي، وهو إمام الجامع العتيق بنرتته. وكان مجهولين هاجموا الفقيه عبد الله سليمان محمد الأسبوع الماضي في نرتته مما أدى لإصابته إصابة خطيرة في الرأس وطعنه بالسكين، وأشاروا إلى وفاته مساء الاثنين متأثرا بإصابته. أصيب المواطن محمد أحمد عبد الله خاطر بعيار ناري مساء الاثنين في عملية نهب مسلح طالت موتره في منطقة دومي غربي كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من كبكابية لراديو دابنغا أن مسلحين اعترضوا طريق محمد أثناء عودته من جبل عامر إلى كبكابية، وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا عليه النار في منطقة دومي غربي كبكابية ونهبوا موتره وقادروا المكان. أصيب 5 أشخاص بإصابات بالغة في انفجار قنبلة جرينيت في طبلية بسوق الجمارك في الجنينة بولاية غرب دارفور يوم الثلاثاء. وقال المكتب الصحفي لولاية غرب دارفور أن المصابين تم إسعافهم إلى مستشفى الجنينة التعليمي، وباشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لتكملة إجراءات علاج المصابين ومعرفة أسباب الانفجار. منعت إدارة سجن بورت السودان يوم الثلاثاء وفد هيئة الدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور من مقابلة المحتجزين من ولاية غرب دارفور المطربين عن الطعام بالسجن، وأشارت الهيئة إلى توفر معلومات بنقل 40 محتجز من سجن بورت السودان المحلي إلى سجن بورت السودان العمومي، وذلك تفاديا لزيارة وفد بعثة حقوق الإنسان الزائر للسجن. أدانت الحركة الشعبية قيادة عقار مداهمة الشرطة منازل مسيحيين جنوب سودانيين في سنار يوم الأحد خلال احتفالات أعياد الميلاد، مشيرة إلى اعتقال 3 نساء ورجل والإفراج عنهم بعد فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه. وطالبت أماني الصادق أحمد نائبة رئيس الشعبية بولاية سنار في بيان طالبت السلطات الولائية بكشف ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للراعي العام. بدأ المعلمون في الخرطوم والولايات يوم الثلاثاء المرحلة الثالثة من الإضراب للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، ويستمر يومي الأربعاء والخميس. وكشفت درية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين لراديو دابنغا أن استجابة كبيرة للإضراب في الخرطوم والولايات بحسب التقارير الأولية، واستنكرت تصريح والي الخرطوم بأن الإضراب غير مقبول مطالب الوالي بالوقوف مع المعلمين. وأضافت في هذا الخصوص:
الإضراب في المرحلة الثالثة اليوم الثلاثاء وحيستمر الأربعاء والخميس، اللي هو مواصلة في الإغلاق التام والشامل للمدارس. والحمد لله اليوم حسب التقارير المبدئية الإضراب ماشي بصورة كويسة في المحليات والولايات.
واصل عمال ولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء إضرابهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بمستحقات مالية، وأوضح محمد آدم ضحية عضو اللجنة المطلبية للعاملين لراديو دابنغا أن نسبة الاستجابة للإضراب تجاوزت 90%، وأشار إلى أن الإضراب يشمل جميع محليات ومؤسسات الولاية، وقال أن الإضراب يستثني طوارئ الأطفال والنساء والتوليد، مؤكد التفاف العمال حول قضاياهم لأجل استرداد حقوقهم المسلوبة. وأضاف في هذا الخصوص:
تم تقييم نجاح الإضراب بنسبة فوق 90% لتغطية كل محليات الولاية، بالإضافة لشموليته لكل المؤسسات الموجودة بالولاية، وده يدل بأنما بيدل على التفاف وتضامن العاملين بالولاية حول استحقاقاتهم ولجنتهم المطلبية لاسترداد حقوقهم.
واصل العاملون في وزارة الصناعة الاتحادية الثلاثة الإضراب لليوم الثاني بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين بيئة العمل ورفع الأجور ومطالب أخرى. من جهة أخرى، واصل العاملون في ديوان الضرائب في الخرطوم والولايات يوم الثلاثاء إضرابهم لليوم الثالث على التوالي مطالبين بزيادة الأجور. وقال عبد الله الطاهر من ديوان الضرائب بسنار في هذا الخصوص:
نحن في ديوان الضرائب كأكبر رافد لخزينة الدولة بالإيرادات بقى علينا المثل اللي بيقول تمر الفكي شايله ومشتهي. نحن بنعيش في أوضاع سيئة ومرتبات ضعيفة لا تفي بأي أقل الاحتياجات يعني. ونحن الظلم الشعر له ده رفعنا مذكرة واضحة بمطالبنا يعني.
كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن 32 إصابة في مواكب 26 ديسمبر التي اتجهت إلى القصر الجمهوري، من بينها إصابة في العين، فيما كشف محامون عن اعتقال 9 متظاهرين في الخرطوم وإطلاق سراحهم بالضمانة العادية. وقالت راش في تقرير أن السلطات أطلقت الرصاص المطاطي وعبوات البنبوان والقنابل الصوتية في مواجهة المواكب، وأشارت إلى إصابة واحدة بالرصاص المطاطي في العين و19 إصابة مباشرة بعبوات الغاز في أماكن متفرقة من الجسم، بجانب 5 إصابات بالقنابل الصوتية. أعلن محامون رفضهم تبرير والي الخرطوم لإقلاق الكباري خلال المظاهرات بحجة حفظ أمن المواطنين والمحتجين، لأن المظاهرات يتسلل إليها المخربون. وقال المحامي عثمان بصري لراديو دبنجا أن إقلاق الكباري انتهاك لحقوق المواطنين في الحركة والتنقل وحق إبداء الرأي، وأضاف في هذا الخصوص:
قفلة الكباري بينتهك واحد من الحقوق هي حرية الحركة والتنقل لكل المواطنين، وبينتهك أيضا حرية التعبير للمواطنين في تعزلهم من أنهم يجوا عبروا عن آرائهم في المواكب السلمية. الحفظ أمن المواطنين والسوار بيتم عبر تدريب الشرطة، و إنه تكون عقيدتها هي حماية الثوار والشرطة وليس بالغفل الكباري.
أعلنت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تعليق الدراسة بالمجمع الجنوبي لأجر غير مسمى ابتداء من الثلاثاء، وكان طلاب كلية الهندسة بالمجمع الجنوبي بدأوا إضرابا شاملا عن الدراسة يوم الثلاثاء احتجاجا على الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية. قررت المحكمة العليا إيقاف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها من أي نشاط أو عمل تختص به النقابة. وقالت المحكمة العليا في خطاب موجه إلى رئيس وأعضاء اللجنة أن القرار يأتي في إطار الإجراءات التحفظية لتنفيذ قرار الدائرة المختصة بالمحكمة العليا، وشمل الإيقاف إصدار رخص المحاماة أو صرف أي مبالغ أو إصدار شيكات من إيرادات النقابة بجانب أي إجراءات متعلقة بحصانة أو مساءلة المحامين. الخبر الأخير في النشرة: زار نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميتي يوم الثلاثاء جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، ورافق حميتي خلال الزيارة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء ركن محمد علي صبير مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء ركن الخير عبدالله رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع. وتضمن برنامج الزيارة لقاء مع سيلفا كير ميار ديت رئيس دولة جنوب السودان وعدد من المسؤولين في الدولة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم. جولة السودان اليوم خصصناها لعدد من الموضوعات، أهمها تداعيات أحداث محلية بليل بولاية جنوب دارفور، وأحداث محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور.
من خلال دراستنا ومتابعتنا لقينا هذه الطلقة الممنهجة ما كان غرضه أكل زراعة الناس، ولكن الاستهداف الآخر يكون في مضايقة لسكان هذه القرى.
وأيضا حنستمع خلال الجولة إلى آراء القانونيين حول استخدام سلاح الأوبلين عقب تشكيل لجنة للتحقيق حول استخدام السلاح بواسطة النائب العام.
والتقارير الطبية وحتى التقارير الشرطية وتقارير بتاعة اللجان الطبية كل أكدت عليه أنه في استخدام السلاح الأوبلين دي.
وكذلك بنستعرض خلال جولة اليوم حديث جعفر حسن حول ما بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
في ظروف زي حقتك دي انت ما شغال براك، شغال في معطيات كثيرة، شغال في جو انت شغال معه والثورة عشان يجوا معاك، والكيزان ضدك والفلول ضدك وبيجاي المعسكر الثاني اللي انت بتفاوض فيه، وفي تداخلات وفي تقاطعات إقليمية وغيره. العمل ده عمل شاق وعمل كبير وعمل مضني جدا جدا، لكن خلينا نقول نحن بنتوقع انه على نهاية شهر واحد نقدر نأمل عشان اكون واضح، ولو نأمل انه نهاية شهر واحد نكون شكلنا سلطة مدنية كاملة. من الداير انه الناس ديل ما يرجعوا سكناتهم نتيجه سلطة مدنية؟ ده سؤال والله انا بالنسبة لي مهم.
مستمعينا الأعزاء، نبدأ جولة السودان اليوم كالمعتاد بموجز الأخبار، ونبقى مع الزميل الصادق مصطفى زكريا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 28 من شهر 12 سنة 2022. النائب العام يشكل لجنة التحقيق حول استخدام سلاح الأوبلين، ومكتب حضر للمحاماة يطالب أسر الشهداء والجرحى بمتابعة الإجراءات القانونية. محامون يقللون من أهمية تشكيل لجنة التحقيق بشأن استخدام سلاح الأوبلين خلال التظاهرات السلمية الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أشخاص. هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه تنتقد قرار تعليق جلسات المحكمة بسبب استئناف إجراءات قانونية في مواجهة إدارة سجن كوبر. جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير يكشف عن لقاءات إيجابية مع لجان المقاومة وقيادات تحرير السودان، قيادة مناوي والعدل والمساواة. استجابة كبيرة لإضراب المعلمين في يومه الثاني في الخرطوم والولايات، ودخول محليات جديدة في قائمة الإضراب بالنيل الأبيض وسط تهديدات بالفصل والنقل التعسفي. القوى السياسية في ولاية جنوب دارفور تدين الهجوم على قرى محلية بليل وتطالب بالتحقيق. سلطنة الداجو تكشف عن 12 قتيل بسبب الهجوم على قرى بليل وإصابة أكثر من 40 ونزوح الآلاف وفقدان 5 أشخاص وتطالب بالتحقيق الدولي. مدير شرطة ولاية جنوب دارفور يعلن القبض على أكثر من 8 متهم في أحداث بليل، ويعلن التصديق بنقطة شرطة لمنطقة فاشا. أبناء سرف عمرة بالخرطوم ينظمون وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم للمطالبة بالتحقيق حول الانتهاكات المتكررة التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. محتجون يقلقون مقر وزارة البنى التحتية في الضعيم بولاية شرق دارفور بسبب الاستيلاء على أراضيهم بطريقة غير مشروعة. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن مليونية جديدة يوم الخميس إلى شارع المطار لإسقاط الانقلاب. تعليق الدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة طنجلة بسبب احتجاجات الطلاب على ارتفاع الرسوم الدراسية. انتقادات واسعة لقرار تعليق الدراسة في المجمع الجنوبي في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بسبب إضراب الطلاب على خلفية زيادة الرسوم. جامعة الخرطوم تتمسك بزيادة الرسوم الدراسية لطلاب المستوى الأول لعشر أضعاف، وتهدد الطلاب الذين لم يسجلوا خلال الفترة المحددة. طلاب كلية الحاسوب بجامعة البحر الأحمر يرفضون الزيادات الضخمة للرسوم الدراسية ويعلنون مناهضة القرار.
شكرا الزميل الصادق مصطفى. ننتقل مباشرة إلى المؤتمر الصحفي لأبناء الداجو الذي انعقد بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء حول الهجمات على قرى محلية بليل التي قالوا إنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي. وفيها نستمع إلى كلمة العمدة سليمان محمود أحد عمد الداجو.
وهذا إلى مناطقه في العام من 2005 ولغاية آخر ناس ترجعوا في العام 2021 الحالي. في هذه الفترة وصلت هذه المنطقة لشيء أو نسبة 80% من عودة المواطنين والاستقرار، ومما أدى إلى أن هذا الموسم كان الإنتاج كبير ووفير، وممكن أن هذه الدولة تستفيد من هذا الإنتاج. لكن برضو لعدم اهتمام الحكومة أو الحكومات بهذا الأمر والمزارعين، أن محلية بليل المحلية الأولى المتأثرة بالطلق المبكرة في على مستوى ولاية جنوب دارفور من 21 محلية. لكن من خلال دراستنا ومتابعتنا لقينا هذه الطلقة الممنهجة ما كان غرضه أكل زراعة الناس، ولكن الاستهداف الآخر أن يكون في مضايقة لسكان هذه القرى، وأنها تترك هذه الأراضي وتعود للمعسكرات وهم يتنعموا بهذه الأرض. والدليل على ذلك الحدث الحدث الأمس أنا أعرف أكثر من 12 مستوطنة من أندر على شريط الزلط لغاية دمة، على شريط الوادي لغاية مرير، ومن مرير إلى مزيفة.
أيضا في نفس الموضوع حنستمع إلى كلمتي عبد الله آدم وبدر الدين آدم، هما من أعيان الداج في المؤتمر الصحفي.
عدد القرى التي تعثرت بهذه الأحداث 24 قرية اللي تم حصرها، منها حوالي 11 قرية دهورخت بالكامل، وهنالك 4 قرى حرق جزئي. في القرى البقية اللي حوالي 9 قرية نحبت ما هرخت، ولكن تعرضت للنحب أيضا الكامل. كل الماشية المحاصيل الزراعية فيها عربات مواتر توك توك وأساسات منزلية وأمتعة الناس كلها نهبت في هذه القرى. أيضا تم حرق عدد 2 عربة بوكسي ولوري أو شاهنة كبيرة محملة بمحاصيل الزراعية، تم حرقها وهم في طريقهم إلى مدينة نيالا. عدد الأسر التي نزحت وتم حصرها حتى الآن 11732، وجاري الحصر لأن هنالك كما ذكر الأخ الأمدة عدد كبير من الأسر نزحت إلى محلية نتيجة وجاري حصرها حتى الآن. عدد الشهداء الذين فقدناهم نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة 12 شهيد بما فيهم الشرطي، وهؤلاء الشهداء 8 منهم تم وصول جسمانهم إلى مشرحة مستشفى نيالا، وفي 4 تم دفنهم، 2 في قرية مترينا و2 في قرية فاشا، وذلك نسبة لتأخر إخلاؤهم حتى يوم الثالث، وإكراما لعدميتهم تم دفنهم ولم يتم إيصالهم إلى المشرحة لأنه تأخر وصول إنقاذهم نسبة لقفل الطريق. عدد الجرحى حتى الآن اللي تم حصرهم 47 جريح، هؤلاء وصل منهم إلى داخل المستشفى 35 شخص، الآن بالمستشفى 17 حالة موزعة ما بين المستشفى التعليمي والمستشفى التخصصي والمستشفى التركي لتلقي العلاج. المفقودين عندنا 5 مفقودين حتى الآن، وقبيل بداية هذا المؤتمر وصلنا نبأ كما ذكر الأمدة أن هنالك أحدهم تم إطلاق سراحه من إحدى المستوطنات. التقديرات الأولية حقيقة ولسه جاري الحصر لجملة الخسائر والمتمثلة في الماشية والمحاصيل الزراعية والأساسات والمباني كلها تقدر بحوالي 130 مليون دولار.
الأحداث دي بدت أول العملية تطهير إرغي، طبعا احنا في تقديرنا لا دائما تطهير إرغي لأنه فيها حريق وفيها قتل وفيها نهب فيها سلب. دي في تفسيرنا لها تطهير إرغي حصل في منطقة بليل في يوم 23-24 ديسمبر، ومن المؤسف جدا أنه تكون حكومة الولاية ولد أمنها عارفة ومغرة تماما أنه في تحركات ماشية في الاتجاه ده. الكلام ده أنا بقوله على لسان مدير عام الشرطة في حديثه انه هم كلدن بولاية على علم تام بالتحركات دي من يوم الاربعاء اللي هو يوم 21 ديسمبر. الكلام ده قالوا لنا في يوم السبت في وقف احتياجي قدام بيت الوالي، هم عالمين بالكلام ده مع علمهم التام ده. خلوا انه الناس دي الاول الجنجويت او الابالة معاهم العربات اللي فيها لوحة الدعم السريع وفيهم زي الدعم السريع يجوا ويحرقوا وينهبوا الناس دي، هم عارفين بالكلام ده كحكومة. انا من هنا بوجه اتهام مباشر للحكومه دي انه هي السبب في الحرب ده. ده كلام انا بقوله وواثق منه، والحكومه دي جزء من الكلام ده. الحاجه الثانيه انا بسمع في وسائل الاعلام انه يا اخي بيقولوا ان دي حرب اهليه او قبليه. الكلام ده بالنسبه لنا ما في حرب اهليه او قبليه بتقوم بين كروزرات ودوشكات وتقوم بشنو بين ميليشيات. ما في حرب كده اصلا. حرب هذه كل الناس عايشيننا في السودان ده وعارفين شكلها بيكون كيف يا جماعه. قلنا دي عمليه تطهير ارقي واضح وصريح. الحكومه ذاتها بعد ما جات ويوم استبت واقروا اعلان الطوارئ ما زال لحد يوم امس في حريق للناس الجايين في الشارع، في نهب في الشارع، في سلب في الشارع، في حريق. الحكومه وجهت قواتها لمناطق معينه اتمركزت فيها، اما باقي المنطقه كلها كانت شنو فاضيه حتى الان. يعني انت ممكن تكون في منطقه فاشا امن لانه هناك في السلطان وفي بعض الاداره الاهليه قاعدين وفي مجموعه من القوات المسلحه قاعده معهم. تطلع من فاشا مسافه 10 كيلو تنهب طوارئ. نحن والله من هنا بنطالب بخطوه ده اول حاجه، لانه اصلا لا يصلح نهائي، لا يصلح ان يقود ولادي ولا قيد انمله. انت قاعد والي تعرف في سباق الخيل وهناك الناس بيموتوا بيموتوا بحرقهم وبقتلوهم وبقتصبهم. الاحداث الحدثت دي عشان الكلام يكون كلام موثق وكلام يكون قانوني بنطالب بتحقيق دولي منذ وقوعها لحد اللحظه. تحقيق دولي يكون شامل وكامل. يعني الان يعني منذ يوم الجمعه لحد الليله كل النازحين ديل العدد اكثر من 11,000 نازح نزحوا جراء هذه الحرب الطاهنه او التطهير العرقي الحدث دي. الان هم يفترشون الارض ويلتحفون السماء. وانتوا عارفين الان اليمن دي في موجه برد قارصه جدا جدا في 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 الولايه هنا. هم الان بلا ماوى بلا ماكل بلا مشرب بلا علاج.
ما زلنا اعزائي المستمعين في برنامجنا من جوله السودان اليوم، وفيها بنقف على الوقفه الاحتجاجيه لابناء مدينه سرف عمره بولايه شمال دارفور يوم الاربعاء امام النيابه العامه بالخرطوم تنديدا بالانتهاكات وغياب الامن في المنطقه، وقدموا مذكره للنائب العام طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام.
الموضوع مذكرة تنديدا للانتهاكات المتكررة لمواطني محلية سرف عمرة. زلنا نتابع الأحداث والانتهاكات المؤسفة والمتكررة التي زل يتعرض لها مواطني محلية سرف عمرة ولاية شمال دارفور. بتاريخ 22 ديسمبر عام 2022 أصيب المواطن عبد اللطيف حسن بطلق ناري من قبل ميليشيات الجنجويد عند عودته من مزرعته التي تقع ببنبلة بين سرف عمرة ووحدة بالكسائر الإدارية، حيث توفى متأثرا بالإصابة. وبتاريخ 13 ديسمبر عام 2022 أصيب المواطن عبد الرحمن عثمان عبد الله محمد الملقب بباشا عندما كان قاعدا من السوق إلى البيت، وتم نقله إلى ولاية وسط دارفور زارنجي لتلقي العلاج، حيث تم نهب كل ممتلكاته. وكان الجنات يمتطون دراجة نارية موتر. وبتاريخ 27 نوفمبر 2022 تعرض المواطن إبراهيم آدم محمد البالغ 56 عاما إلى عملية نهب مسلح بينما كان قاعدا من مزرعته بضاهية خوران. بتاريخ 18 نوفمبر 2022 تعرض أدومة زكريا أبو سمرة لعملية نهب مسلح، وتم الاستيلاء على ركشته في الطرف الشمالي للمدينة من قبل اثنين من الجنات مزودين بكلاشينكوف. وبتاريخ 17 نوفمبر 2022 تعرض كل من الطبيب البيتري نور الدين آدم محمد والمواطن محمد عبد الله نورين إلى عملية نهب مسلح في الطريق الرابط بين سرف عمرة وقرية هامبول من قبل 6 من الجنات على ظهر 2 من الدراجات النارية. كما أصيب بنفس اليوم 17 نوفمبر المواطن عبد الرحمن عبيد الله البالغ 25 عاما إصابة خطيرة في الرأس من قبل 6 من الجنات يمتطون الدراجات النارية مزودون باثنين سلاح من نوع كلاشينكوف في الطريق الرابط بين سرف عمرة وقرية أم جروة. غير أنه مثل هذه الحوادث تحدث بصورة متكررة من قبل ميليشيات الجنجويد، وهم غالبا ما يكون منسمين وعلى متن دراجات نارية مواتر، وهي في الأصل ممنوعة في محلية سرف عمرة على وجه الخصوص وإقليم دارفور بصفة عامة. زلت هذه الأحداث تتكرر بصورة مستمرة في المحلية، ويتم انتهاك مباشر للمواطنين وهذه الأحداث شكلت مجموعة من الآثار المجتمعية الصالبة متمثلة في العادي واحد انفلات أمن تام بين المحلية وما يجاورها من القرى والفرقان، الخوف والهلع وصعوبة في التنقل بين الأحياء السكنية. ثلاثة، انعدام لحركة التجارة وتبادل السلع الاستراتيجية بين المدينة والقرى المجاورة لها خوفا من النهب والسطو المتكرر في الطريق في الطرق الرئيسية والفرعية. أربعة، تفكك وتمزق للنسيج الاجتماعي. خمسة، التفرقة العنصرية بين المجتمعات التي تقطن محلية سرف عمرة، وهذا يقود إلى الاستهدافات الممنهجة ضد بعض الإثنيات.
وعلى كل ذلك الخطر والذعر الذي ظل يعيشه مواطننا المحلية، نجد هنالك أن حكومة المحلية والولاية والإقليم والدولة المركزية واللجنة الأمنية المسؤولة عن حفظ أمن الدولة والمواطن في تواطع تام مع ميليشيات الجنجبيت وتسهيل عملية الفرار لهم من العقاب في مواجهة العدالة. عليه مطالبنا تتمثل في العادي، نطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق من الأحداث ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بدون أي تستر. نطالب السلطات أن تقوم بدورها في حفظ أمن المواطنين بالمحلية وكل إقليم دارفور، وليس التستر والتواطع مع ميليشيات الجنجويد. نطالب بنفع سلاح الميليشيات ومنع الكدمول والدرايات النارية داخل المحلية. نطالب بتفعيل دور قوات الشرطة ودعمها بتعزيزات كاملة لحفظ أمن المحلية. نطالب بإنشاء مقر للنيابة العامة للتفعيل الجانب القانوني. نطالب بإنشاء سلطة قضائية للفصل في الغدائر.
ما زلنا أعزائي المستمعين في برنامجنا من جولة السودان اليوم. تباينت الآراء حول استخدام سلاح الأوبلين ضد المتظاهرين مع استدعى تشكيل لجنة التقصي في استخدام السلاح بواسطة النائب العام، وحول الموضوع معانا المحامي صالح سعيد.
الإصرار على التعامل مع الملف ده ونظراءه من الملفات بالمعيار القانوني هو تعامل ما حصيف أو ما بنبني على الأقل على قراية للواقع السياسي بصورة مضبوطة. النائب العام يكلف رئيس نيابة دعاوي الشهداء للتحقيق والتقصي حول استخدام الشرطة للأوبلين. المسألة دي والله غاية في الغرابة، يعني لأنه القانون نفسه نص على أنه المواكب والاحتجاجات دي بتنظم بآليات محددة وفي حضور وكيل نيابة، وكيل النيابة بيكون عارف المستوى بتاع التسليح وبيكون عارف أنه الأسلحة اللي شايلها الشرطة كم ونوع شنو، حتى القنابل الصوتية والموية والمغزوف البومبان والرصاص كله مفروض انه يكون، ده القانون قال كده، مفروض انه يكون مرصود ومعروف مستوى التسليح ده والأفراد المسلحين، وبيطمروا بأمر وكيل النيابة حسب تقديره للوضع بتاع المواكب أو التحرك الاحتجاجي. لكن هل في الواقع الكلام ده قاعد يحصل؟ يبقى السيد النائب العام المكلف عوضا عن أنه يعني تحصل كوارث بالحجم ده ويروحوا ضحايا وشهداء ومصابين إصابات فاتحة، ويجي بعد ذاك عشان ما يكلف رئيس نيابة دعاوي الشهداء عشان ما يتغص الحقائق حول استخدام الشرطة لسلاح الأوبلين، والتقارير الطبية وحتى التقارير الشرطية وتقارير بتاعة اللجان الطبية اللي متخصصة وتقارير الأفراد اللي قاعد يرصدوا المواكب كل أكدت عليه أنه في استخدام لسلاح الأوبلين دي، والحاجة دي ما يعني ما عاوزة تغصي بالمعنى القانوني المعروف، لأنه هو التغصي ده للحاجة أصلا ما مفهومة في ظروف غامضة ما معروفة جات من وين، لكن الدلائل موجودة والقرائن موجودة. يبقى إذا كان النيابة العامة عندها الرغبة لأنها هي تقوم بدورها وتعمل كنترول على الشرطة في حماية للمواكب وفي تأمين للمواكب وفي مراقبة للمواكب وفي استخدامها للضوابط القانونية في فض المواكب، إذا كان ده مبرر كان بتقوم بدور ده ابتداء ما بتقوم بانتهاء بعد ما تحصل الكوارث دي. فأنا ما شايف إنه في جدوى من البحث القانوني حول المسألة دي، ما شايف في جدوى من تقديم الطلبات يعني إلا للريكورد، لكن عشان النيابة العامة هي تقوم بخطوات يعني بمقتضى تضبط الشرطيين القاموا بالمسألة دي أو الوجهوا بها في شهداء توفوا ويستشهدوا بالأوبلندية تفتح دعاوي جناية بخصوصه. يبقى ده المسار الصح يعني، لكن تكوين اللجان في السياق بتاع عرض القدرات ده طق حنك ساي وده شغل ما بودي لي قدام. والمسألة ذاتها أسي ما مسألة قانونية يعني، ولا كان في بيحصل في نغابة المحامين ولا في أي سياق من سياقات المشهد السوداني الآن بيحتكم للقانون يعني. كويس التدمير الكبير جدا جدا اللي عمله قاضي فرد لعديد من مكتسبات ثورة ديسمبر ده برضو ما كان بيرتكز على القانون يعني. فالموضوع ده موضوع ثورة، يا إما إنه الناس تتعامل معاه كثورة تعرف إنها تقلع حقها كويس، تعرف إنها تغنجز معادلة سياسية حاسمة تطيح بكل العبث ده لمزبلة التاريخ، لكن ما بنفقد يعني ثورتنا باليمين ونقعد نتوسلها يعني بالشمال سعيا وراء نصوص قانونية وراء لجان وراء كده. أفتكر إنه الموضوع يعني ملهى ومأساة في نفس الوقت يعني. ما بعول كتير على اللجنة دي في إنها تشتغل شغل مهني تصل من خلاله.
أيضا من ضمن جولتنا اليوم حنستمع إلى الأستاذ جعفر حسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في حديثه في مساحة عبر حسابه في تويتر مع بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
في ظروف زي حقتك دي أنت ما شغال براك، شغال في معطيات كثيرة، شغال في جو أنت شغال مع الثورة عشان يجوا معاك، والكيزان ضدك والفلول ضدك وبيجاي المعسكر الثاني اللي أنت بتفاوض فيه، وفي تداخلات وفي تقاطعات إقليمية وغيره. العمل ده عمل شاق وعمل كبير وعمل مضني جدا جدا، لكن خلينا نقول نحن بنتوقع انه على نهاية شهر واحد نقدر نأمل عشان اكون واضح، ولو نأمل انه نهاية شهر واحد نكون شكلنا سلطة مدنية كاملة. منو الداير انه الناس ديل ما يرجعوا سكنات ونتيجة سلطة مدنية؟ ده سؤال والله انا بالنسبة لي مهم. ومنو ما داير انه ما نشكل حكومتنا الكاملة مدنية؟ منو ما داير يكون في مجلس تشريعي مدني؟ منو ما داير السلطة دي في الغالب لسه ماسكينها الكيزان ديل تعود للقوى المدنية في السودان؟ دي حاجات يا أخوان ناسية يعني ملحة. الناس ما يعني ما يفكوا القضية الأساسية، قضية التحول المدني الديمقراطي كهدف استراتيجي، ويمسكوا في التفاصيل فلان سوى فلان ما سوى وأنا ما شاركت وأنا. لكن بالضرورة لازم كلنا نشارك في هذا العمل عشان نوفر له الحماية التامة. نحن عندنا مسارين ماشيين فيهم. المسار الأول هو المسار بتاع الاتفاق الإطاري وتطويره في القضايا الخمسة. المسار الثاني وحدة قوى الثورة، ده برضو مسار ثاني نحن نمشي في اتجاه مواسيق، في نقاشات كبيرة مستمرة على فكرة مع كل الناس. حتى الأخوة في الحزب الشيوعي ما عندنا معهم لغات رسمية، لكن على مستوى الأفراد قاعدين نتكلم معهم ويتكلموا معنا. ونحن يا إخواننا ما في سكة، حوسي كل الناس بنقول لهم ده ما توصلنا إليه، ضيفوا له أحذفوا منه غيروه، والما عنده ده يشوف لنا بديل برضو. يعني لسه عنده مشروع جاهز غير مشروعنا دي، والله مشروعكم ده ما نافع، أنا عندي مشروع أفضل وفاتورته أقل يورينا ليه ونمشي فيه. طيب دي الاثنين، الاتصالات دي مستمرة حتى مع لجان المقاومة، عندنا لغات رسمية وغير رسمية مستمرة بشكل دائم ما انقطعت لا ليل لا نهار، ودائما نحن في لغات وفي نقاشات، والنقاشات دي نقاشات إيجابية كبيرة بالمناسبة. الشباب دي على وعي كبير جدا واستوعبوا جزء كبير جدا، لكن عندهم مخاوف برضو نحن شايفينها منطقية في الضمان شنو لهذا العمل إنه ينجح وكذا. لكن لحد الآن أصدق في الغول، أنا ما لقيت زول قال لنا النص رقم 3 ده ما بيمثل قوى الثورة ونحن ما عايزين. كل النقاشات في انه الضمان منه ليه تعملوه انتم كده يعني نقاشات زي، او البعض يقول لك استنوا. طيب استنوا دي مفتوحه، نحن اذا نحن نضمن مثلا خلال فتره معينه بنقدر نصل لوحده كامله لقوى الثوره الناس بينتظروا، لكن استنوا الى ما لا نهايه دي معناها استمرار الانقلاب الى اطول وقت ممكن. برضه دي حاجه نحطها في حساباتنا، استمرار الانقلاب برضه استعداد اعداء الثوره للانقضاض زي الكيزان ممكن برضه، اذا استمر الوضع ده الى زمن طويل برضه ممكن يؤدي الى ماسي دي في حاله لا سلطه الان، ممكن يؤدي الى انقلاب جديد، ممكن تحصل تحولات في المنطقه وفي الاغليم برضه تعمل ضرر كبير. دي برضه حسابات نحن، معادلات نحن مع حرصنا على انه نوسع الجبهه وتكون قوى الثوره كلها متماسكه موجوده، ومع حرصنا انه ما يحصل اي تغيير في المعادله التي سمحت بانه الاتفاق ده تم. الاتفاق ده ما تم والناس بيضحكوا ويتونسوا مبسوطين وبيشربوا في الشاي، بالتاكيد في ضغط كبير تم، في عمل كبير تم، ونحن الان دورنا الاساسي قوى الثوره نتواصل ونتساعد كلنا، ده مش هو تشتغل حريه وتغيير بلد، اشتغلوا كلنا.
الآن نبقى مع آخر الموضوعات ضمن جولتنا، هو إضراب المعلمين في مرحلته الأخيرة. ومعنا الأستاذة هويدة الأمين المصباح المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض حول آخر تطورات إضراب المعلمين بالولاية.
إضرابنا ده في نوفمبر، يوم 28 نوفمبر كان إضراب العزة في يوم 28 نوفمبر. تاني بعد دخلنا في شهر 12، في شهر 12 كان عندنا 3 أسابيع في ديسمبر، ونحن الآن في الأسبوع الثالث، والرقعة ماشية تزيد في مدارس كانت ما مشاركة والآن شاركت، في محليات ما كانت داخلة في الإضراب والآن دخلت وشاركت. المحليات الكبيرة في النيل الأبيض يعني مثلا زي كوستي والدويم والربك والقطينة، دي الشلل تام، ما في أي إغلاق كامل للمدارس، إغلاق كامل للمدارس في كل المراحل الابتدائي والمتوسطة والثانوي، شلل تام، لا طالب لا معلم بيمشي مدرسة ما فيه، دي في المحليات الكبيرة. في القرى البعيدة كانت ما مشاركة دخلت شاركت في الإضراب. الانتهاكات اللي حصلت كانت في محلية مريمتة، في محلية مريمتة كان في زي 4 مدراء في مرحلة الابتدائي تم إغالتهم، لكن يعني بوقفة المعلمين معاهم تم إرجاعهم في لمناصبهم. خلاص تاني في محلية الجبلين برضو في تهديد من إدارة وحدة محلية وحدات الجبلين، برضو كان في تهديد إنه اللي بيضرب حتم إقالته أو فصله أو محاسبته، دي الحتات اللي تمت فيها التهديدات. برضو في محلية تندلتي الإضراب ناجح في مدارس الثانوي، أما في الأساس فهم بيقولوا في تهديدات، يعني تهديدات لكن ما مكتوبة، تهديدات كده شفاهة. دي المحليات اللي حصلت فيها تهديدات مثلا تندلتي والجبلين ومحلية مريمتة والدوين برضه، محلية شبشة كانت فيها بعض التهديدات من مدير وحدة شبشة للمعلمين إنه بنفذ الإضراب حيتم نقلهم وحيحصل لهم كده يعني تهديد بالنقل. خلاص فيما عدا ذلك ما في حاجة، في كوسي ما في أي تهديدات ولا في ربك ولا في كل المحليات الكبيرة دي، الإضراب يعني ناجح بنسبة 100%. وأسي بيحاولوا إنه يكسروا الإضراب بالامتحانات، علقوا جدول الامتحانات يوم 8 شهر 1 في النيل الأبيض، علقوا جدول الامتحانات يوم 8 شهر 1، والمعلمين يعني على قلب رجل واحد يعني مصرين إنه الامتحان ده حتى لو يتحدوا المعلمين إنه ويقيموا الامتحان في فترة الإضراب هم حيقاضعوا الامتحانات. في الأسبوع الأخير اللي هو الأسبوع اللي نحن ناسي فيه ده 3 أيام، اللي هي بدت من يوم الثلاثة، من يوم الثلاثة يوم 27 والأربعاء يوم 28 والخميس يوم 29، بكرة آخر يوم في شهر ديسمبر. خلاص في الأسبوع الأخير ده هو زادت فيه رقعة المساحة بتاعت الإضراب، يعني في محليات ما كانت داخلة دخلت في الإضراب.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة تانية، والسلام عليكم.
وطننا 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 باسمك كتبنا رطننا، وطننا باسمك كتبنا رطننا. أحبك 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 مكانك صميم الفؤاد.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات.
كيجل كمشكا أبرغريس كيجل
أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ما زلنا في تغطيتنا للاتفاق الإطاري الذي وقعته القوى السياسية مع المكون العسكري في هذا الأسبوع بهدف طي الأزمة السياسية في البلاد. تباينت آراء القوى السياسية ولجان المقاومة مع بين الرافض ومؤيد للاتفاق، وخلال هذه الحلقة التقينا بعدد من السياسيين والناشطين من ولاية شمال دارفور للحديث حول الاتفاق الإطاري، والآن نستمع لآرائهم.
عثمان غبوش، ولاية شمال دارفور. هذا الاتفاق السياسي الإطاري هو اتفاق جاء في وقت مهم جدا ووقت مفصلي في تاريخ السودان. الاتفاق من حيث البنود التي وردت فيه هو اتفاق مقبول إلى حد كبير جدا، باعتبار أنه يشكل خارطة الطريق لإخراج البلد من هذه الأزمة ومن عنق الزجاجة في ظل الكثير من التراكمات الخلافية على المستوى السياسي وإفرازات هذه الخلافات على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي هذا الاتفاق يتوقع أن يشكل خارطة الطريق لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي تراكمت إلى فترات طويلة جدا. المطلوب في هذه المرحلة هو مصداقية الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق. هنالك تجارب ومواقف كثيرة جدا مماثلة كانت جيدة في مجملها، ولكن سوء التنفيذ والتباطؤ في تنفيذ ما اتفقت عليه الأطراف شكل مهدد لنجاح هذه الأمور. لكن ما هو مطلوب من الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق الإسراع في تنفيذه والمصداقية في تنفيذه. أيضا يتطلب هذا الاتفاق مزيد من المرونة والانفتاحية على بقية المكونات الأخرى. هنالك أطراف رافضة لهذا الاتفاق، وهنالك أطراف لم تكن تعلم ما بداخل هذا الاتفاق، وبالتالي يجب أن يكون الاتفاق مرن ومفتوح للجميع للاطلاع عليه، ليلتحق به من هم معارضون له وليتفهمه من لم يطلع عليه، ليكون تمهيدا لهم للدخول في هذا الإطار. أيضا هذا الاتفاق يجب أن يكون متاح للجميع، لأن هنالك حركات مسلحة لا زالت خارج نطاق الاتفاقية، اتفاقية السلام في جوبا. أيضا شيء أخير مطلوب هو أن يكون لاتفاقية جوبا لسلام السودان حيز واسع في هذا الاتفاق، خاصة في ظل تلكؤ الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام هذه والمجتمع الدولي الضامن في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. الاتفاقية جيدة، لكن التأخير في تنفيذ بنودها أدى إلى خلل كبير جدا في الوضع الأمني وهو مرتجى من هذه الاتفاقية. عموما يجب أن تتضافر الجهود السياسية ويجب أن تتضافر جهود المجتمع للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام لتحقيق ما هو مطلوب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صلاح محمدي، صحفي. بخصوص الاتفاق الذي تم بالأمس بين المكون المدني والمكون العسكري، سعيد جدا وافتكر أنه معظم الشعب السوداني بيكون سعيد بهذه المناسبة، ويمكن إحنا ما مصدقين أنه الناس يوصلوا لهذا الاتفاق التاريخي. في تحديات كثيرة بتواجه هذا الاتفاق، من ضمنه الناس طبعا ما بحاسبوا البعض بالنوايا، لكن بيقولوا إنه البيان بالعمل. إحنا عايزين نتأكد من إنه المكون العسكري بيلتزم بهذا الاتفاق وإنه ما بيتجرأ مرة تانية ينقلب على السلطة المدنية. الشيء الثاني برضو بنتساءل إنه الحضور من السلك الدبلوماسي والمنظمات والضامنين إنه يكون في ضمانة كبيرة من الولايات المتحدة والدول العظمى، تضمن إنه ما يكون في أي شغل مضاد لهذا الاتفاق. بالنسبة للرافضين، طبعا الناس بيتكلموا عن انه الناس اللي وقعوا او الجهات اللي وقعت 52 ده بالافراد، يعني ممكن يكون عدد كبير من الجهات السياسية موقعة. الما موقعين من ضمنهم الكتلة بتاع التحالف الديمقراطي والحركات بتاعت جوبا. افتكر انه ديل هم أخذوا نصيبهم في الفترة الانتقالية الأولى دي. إذا حتى رفضوا فإن قطار الاتفاق سيمر، ونتمنى أن يضم الاتفاق المرحلة الجاي اتفاق سلام مع الحلو ومع عبد الواحد محمد نور ليعم السلام ربوع المناطق الثلاثة اللي هي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وأيضا بالنسبة للجان المقاومة هم طبعا استبسلوا وكانوا في يعني في رأس الرمح، نتمنى إنه برضو هم يشوفوا الجانب الإيجابي من هذا الاتفاق. زي ما بقولوا إنه الكوب إذا كان مليء لنصف زول ينظر للنصف المليء وليس النصف الفارق، وإنه يكونوا هم إن شاء الله أعضاء في المجلس التشريعي القادم وتتكون حكومة كفاءات، وطبعا المؤتمر الوطني بيكون برا والعساكر بيكون في السكنات، وافتكر انه بهذا الامر يعني يحل مساله السودان بطريقه جذريه. وشكرا جزيلا.
الاسم اسراء عبد الله عبد النبي. مبسوطين جدا ككنداكات وكشابات السودان على اتفاقيه الاطار السياسي اللي اتفقوا عليه، انه من بدايه الفتره الانتقاليه كان في هناك اختلافات وكده، فحتى يوم امس تم الوصول لهذا اليوم بناء على العداله والديمقراطيه، وصلنا للحاجة دي باتفاق تم عقده من خلال جميع الجهات المسؤولة والضيوف الجو من برا السودان. وكان نتمنى من الناس اللي لسه ما جات وقعت إنها تجي عشان توقع الاتفاقية ده عشان يعم الأمن والسلام والاستقرار ويتعزز السلام فينا ونعيش كمواطنين مبسوطين.
شهاب أحمد موسى يوسف، ترس لجان مقاومة ولاية شمال دارفور الفاشل. حقيقة اتفاق الإطاري تقدر تقول هو سبقه قبل كده في 17 أغسطس وثيقة ما بين العسكر والمنظومة السياسية بما فيهما الأحزاب في وثيقة. لكن السؤال هنا، هل المكون المدني لديه إرادة قوية لتنفيذ الاتفاقيات؟ مثلا عندك مثلا زي قضية الشهداء، عندك قضية المجلس التشريعي، عندك قضية السلام. طيب لو مسكنا نموذج في دارفور، قضايا الإبادة الجماعية، قضايا النازحين، بيجي هنا المهك إنه هل المكون المدني الآن اللي هم متفقين عشان يشكلوا حكومة مدنية لفترة انتقالية يقودنا إلى تحول ديمقراطي بانتخابات نزيهة، يقدموا مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية؟ هنا الأسئلة هي مش توقيع اتفاقيات، بل إنما أنت كمكون هل لديك إرادة لتنفيذ هذا الاتفاقيات؟ سؤال بيكفيك ليه؟ لأنه 17 أغسطس كان 23 وزارة أي وزير مدني بالإضافة إلى 6 مجلس السيادة لم يقدروا أن يحددوا يحلوا مشكلة واحد بتاعته جزء من الأزمة. هيخلق أزمة جديد ليه؟ لأنه هل الشارع يقبل بتسوية وضعوا مثلا ولا اتفاق وضعوا أشخاص في برنامج إنه حاجة الدولة يتقسم ما بين المدنيين السياسيين وحلم جراب دي الشارع والشعب السوداني؟ ما قام من أجل هؤلاء الاتفاقات، قام الثورة السودانية ثورة ثقافية مجتمعية ديمقراطية بتحقيق حلم حكم مدني، وحكم مدني لابد بمر بمراحل. الفترة الانتقالية دايرين كيف يتم صناعة الدستور، الناس لو فكرت في صناعة الدستور بيحل مشكلة، كل مشكلة السودان اللي بتحل في كيف يحكم السودان وليس من هو يحكم السودان.
كانت هذه هي تعليقات السياسيين والناشطين الذين استضافتهم راديو دبنجا من ولاية شمال دارفور حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بين بعض القوى السياسية والمكون العسكري لطي الأزمة السياسية في البلاد. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
كان وطننا زاهي وجميل ما قرو أصيري تناسو جنينا بلدنا زاهية وجميلة ناظرة وأصيلة ناسا نفلح أرضنا ونحصد زريعنا والسلام يا عم يا عم ديارنا دارفور بلدنا دارفور بلدنا نخل الفرقة ومشاكل الفتنة ونخل الفرقة ومشاكل الفتنة نلم الخوة وتعود الفتنة جيب القرآن الناس الفتنة جيب الشجاعة في الدنيا لفتنة دارفور بلدنا دارفور بلدنا السودان وطننا زاهي وجميل ما بالأصل دارفور بلدنا خليك يا لعبة نشفقنا على بلدنا جينينا بلدنا زاهية وجميلة ناظرة أصيلة دارفور بلدنا دارفور بلدنا نصر عشرتنا وتعود الفتنة نصر عشرتنا وتعود الفتنة شعوب الدنيا خلاص ارفتنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.